هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا المسائي هذا في حدث وحوار، والذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2013-848-09-8-1، مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر تطبيق الواتساب. شاركونا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 0989-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. يستمر كيان الاحتلال الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم 56 بتجدد غاراته الوحشية على المنازل ومدارس الإيواء والمساجد، حيث لا يفرق بين الحجر والبشر في ظل الأجواء الشتوية القاسية ما تزيد من معاناة الأهالي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني منذ صبيحة الجمعة وحتى هذه اللحظة إلى أكثر من 240 شهيدا، فيما أصيب المئات معظمهم من النساء والأطفال في تجدد لغارات الاحتلال. بالمقابل ردت المقاومة على جرائم الاحتلال، وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس دكة تل أبيب ومدينة القدس المحتلة وأسدود وعسقلان وعمق الكيان الصهيوني بالرشقات الصاروخية. أما في الحدود الشمالية من فلسطين المحتلة، فقد أعلن حزب الله قصف 6 مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال الصهيوني عبر الحدود مع لبنان، في وقت زفت فيه المقاومة في لبنان 2 من مقاوميها في غارات إسرائيلية. هذا وفرض الاحتلال حظر تجوال في المستوطنات الشمالية خشية من صواريخ حزب الله. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، اليوم أعلنت كتاب القسام عن استهدافها لجرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى. وقالت الكتاب حققنا فيها إصابة مباشرة. أما الدفاع المدني في غزة فقد أعلن عن 300 شهيد في قصف حي الشجاعية، وقال إننا انتشلنا العشرات وما زال المئات تحت أنقاض. طائرات الاحتلال تدمر الطريق الرئيس الواصل بين مدينتي خان يونس ورفح. كتاب القسام أعلنت أيضا أن المجاهدين لديها استهدفوا منزلا وجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة TPG مضادة للتحصينات في منطقة الشيخ رضوان. في الأخبار أيضا، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة تحدث عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ بدايته إلى 15207 من الشهداء، في حين ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 40000، جراحهم متفاوتة. كتائب القسام أعلنت استهدافها لتحشيدات قوات الاحتلال في زكيم بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 14 ملم. وهكذا تتوالى الأخبار فيما يجري في غزة. نحاول أن يلتحق بنا إذن ضيف الكريم من بيروت، الباحث العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور أمين حطي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وبياكم. دكتور، بعد 56 يوم من المجازر وكل ما ارتكبه الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، ما الذي جناه بعد كل هذه الفترة؟ إذا ما كان هناك من سؤال يسأل حقيقة، ما الذي جناه بعد ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في العلم العسكري هناك تعريف للصراعات وللنتائج لهذه الصراعات، ويحدد بالنسبة للمهاجم النصر بأن يحدد قبل هجومه أهداف معينة وينفذ هجومه لتحقيقها، فإذا حقق هذه الأهداف عد منتصرا، وإن فشل عن هذه الأهداف عد مهزوما. العدو الإسرائيلي عندما قال أنه يريد أن يطلق عمليته البرية التي أسماها المناورة البرية، حدد ثلاثة أهداف لهجومه. الهدف الأول إطلاق الأسرى والذين أسرتهم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، والهدف الثاني تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها، والهدف الثالث إفراغ المنطقة، منطقة العمليات، من سكان فلسطينيين، وهي تعادل تقريبا ثلث القطاع. بعد 3 أسابيع من العمل الحثيث والمواجهات، لم يستطع العدو الإسرائيلي أن يحقق شيئا من هذه الأهداف، وبالتالي من الوجهة العسكرية نستطيع أن نقول أن إنجازه يعادل صفر ولا شيء، لكنه في نفس الوقت غطى أو حاول تغطية فشله وهزيمته أمام المقاومة في غزة بارتكاب جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية، وهذا الأمر نفذه عبر عمليات التدمير والتهجير وتشديد الحصار. لكن هذه الأمور لا تعتبر في ميزان العسكري إنجازا عسكريا، ولا يصنف العدو أنه منتصر على أساسها. هو فاز باللقب مجرم حرب، هو ارتكب جرائم حرب، هو لم يمارس القتال، هو مارس القتل، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه. ولو كان هناك مجتمع دولي عادل ومجتمع دولي يلاحق المجرم على جريمته، لكان قادة العدو في المستوى السياسي والمستوى العسكري على حد سواء تم اقتيادهم إلى المحاكم الدولية. وينبغي أن يكون هناك في لحظة من اللحظات محاكم دولية تعاقب هؤلاء المجرمين على جرائم الحرب التي ارتكبوها. فإذا هم ارتكبوا جرائم حرب ولم ينتجوا إنجازا عسكريا، وهنا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وضغطت، لأنها تتحمل مسؤولية كاملة عن جرائم الحرب التي قام بها العدو. لماذا؟ لأن أمريكا غطت إسرائيل وأعطتها وشاركتها في جريمتها وزودتها بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، حتى أنها سلمتها منذ 4 أيام 100 قذيفة من عيار 1000 رطل.
صحيح.
بالغة أجل شدة في التدمير، وهي تعلم أن هذه القذائف ستستعمل ضد المدنيين. فبالتالي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسطاء لخداع الفلسطينيين واستنقاذ الأسرى من يد الفلسطينيين، ثم تتابع الآلة العسكرية الإسرائيلية جريمتها. لكن المقاومة تنبهت لهذا الفخ وفصلت بين الأسرى بين فئتين، فئة النساء والأطفال وأصحاب الجنسيات الأجنبية، هؤلاء قالت أنهم ليسوا مستهدفين، والفئة الثانية فئة الإسرائيليين من العسكريين. فقبلت بأن تحرر الفئة الأولى وأنجزت ذلك، ولم تقبل أن تحرر الفئة الثانية إلا مقابل أمرين. أول الأمر الأول وقف شامل لإطلاق النار، يعني وقف العدوان، يعني وقف عمليات
المجازر
والتدمير. والأمر الثاني إفراغ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، والذين كان عددهم قبل طوفان الأقصى 5700 أسير، وأثناء عملية طوفان الأقصى وما يليها ارتفع عددهم فأصبح 8400 أسير. الآن حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تخيل العدو بين أن يتم وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل، أو الاستمرار في المواجهة التي لن يستطيع أن يحقق العدو أي هدف أو أي إنجاز منها، لأن المقاومة عرفت كيف توقعه في مناطق التقسيم، وعرفت كيف توجه له سهام الموت والقتل.
حقيقة اليوم أيضا كان هناك حديث متلفز لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد صالح العروري، والذي قال بأنها لم تنجح ولن تنجح، كل ما قام به الاحتلال الصهيوني لن يستطيع أن يحقق شيئا، وتحدث في أكثر من جانب حول قضية الأسرى وتبادل الأسرى وما إلى ذلك. هنا لا بأس أن نسأل سيادة العميد ونستغل تواجدكم معنا، في العرف العسكري من يمتلك السلاح المتطور عالميا، السلاح الذي استخدم في غزة من قبل الكيان الصهيوني، والطائرات، القنابل المستخدمة، الصواريخ والدبابات والجرافات وغيرها، هي الأكثر تطورا في العالم. لماذا لم يستطع، السؤال هنا، لماذا لم يستطع كيان الاحتلال الصهيوني أن يحقق أيا من أهدافه مع وجود هذا الكم الهائل من السلاح والدعم السياسي المطلق بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس انتهاءا ببعض المطبعين أو بعض الدول المحيطة بعالمنا العربي والإسلامي؟ تفضل.
سألت سؤالا هاما جدا، وفيه أكثر من جانب ينبغي أن يعالج. الجانب الأول بالنسبة للسلاح بحد ذاته وضرورات استعماله، هناك قاعدة عسكرية في مسألة استعمال السلاح، هي قاعدة التناسب والضرورة. عندما يكون هناك مواجهة عسكرية، فعلى كل طرف يشارك في هذه المواجهة أن يحترم قواعد التناسب والضرورة في استعمال السلاح وفي ردات الفعل وفي الأداء العسكري.
صحيح.
العدو الإسرائيلي لم يحترم هذه القاعدة، واستعمل سلاحا ضد مدنيين، واستعمل سلاحا من غير موجب إلا رغبته في القتل والتدمير. ففي هذه النقطة ينبغي أن يلاحظ أن هذا العدو مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، ومستفيدا من الاحتضان الغربي من الفرنسي والبريطاني والألماني وما إليه، اتجه نحو استعمال سلاح غير ضروري في معركته، بل كان من أجل إلحاق الأذى والضرر والتدمير بالفلسطينيين.
صحيح.
هذه النقطة. النقطة الثانية، العدو الإسرائيلي كان يظن أنه بجرائمه هذه يضغط على المقاومة ويجعلها تلقي السلاح أو تمتنع عن المواجهة حتى لا تلحق الأذى بمواطنيها. المقاومة عرفت فخ العدو ولم تطلع به، وكانت نظمت عملية دفاعاتها عن القطاع بشكل فاجأ العدو، لأنها استعملت ثلاث مسائل هامة جدا في هذا الإطار. المسألة الأولى، عرفت كيف تحضر الأرض وتبني مراكز القتال والتنقل في باطن الأرض ضمن الأنفاق وضمن المراكز ما تحت الأرض.
صحيح.
هذا عطل على العدو استعمال قدراته العسكرية النارية، حتى أنه كان يستعمل قنابل الألف كيلوغرام أو الألفين رطل، ولم يستطع أن يهز منظومة القيادة والسيطرة لدى المقاومة. بالتالي المقاومة بأركانها الثلاثة، قيادة منظومة القيادة والسيطرة، منظومة العمليات أو الكتلة العملانية، ثالثا الكتلة اللوجستية، كل منها عرف كيف يحضر نفسه لمواجهة طويلة، وعرف كيف يناور حتى يبقى في الميدان مراوغا العدو ويفشله. وهذا ما حصل، فوجد العدو نفسه في كثير من الحالات يقاتل أشباح تصور أنه ادعى أنه سيطر على مدينة غزة أو على ساحة مدينة غزة، وهو يدعي ويفاخر في هذا الأمر. فإذا بالمقاومة تخرج الأسرى الذين تم تبادلهم مع العدو، تخرجهم من ساحة غزة.
صحيح.
على بعد 250 متر فقط من المركز العسكري للعدو الإسرائيلي. هذا كان أمرا مرعبا بالنسبة للمراقبين. فبالتالي السبب الذي جعل العدو يفشل في تحقيق أهدافه يمكن توزيعه تحت عناوين ثلاثة. العنوان الأول عائد للمقاومة بذاتها، لأنها عرفت كيف تخطط دفاعاتها وكيف تحضر نفسها. السبب الثاني عائد إلى العدو الذي كان متخلفا في معلوماته الاستخباراتية، وكان في كثير من الأحيان يتصرف كالأعمى، يدب دبا من غير هدى. ثالثا المسألة الهامة في هذا الموضوع أن العدو كان لا يملك إرادة القتال مقابل المقاوم.
أحسنت.
المشحون بالمعنويات.
أحسنت.
والعقائدي الذي يملك إرادة القتال.
صحيح.
لذلك شاهدنا كثيرا من الحالات التي يفر بها الجنود من ساحات المعركة ويعاقب بها قائد أسرية ومساعد قائد أسرية لأنهم تخلوا عن جنودهم. حتى أن هذا في هذين اليومين الإعلام الإسرائيلي مليء بالأخبار التي تقول أن الجنود أو الضباط الكبار جبناء تخلوا عن عسكرهم. فبالتالي الفشل الإسرائيلي عائد إلى الطرفين. الطرف الإسرائيلي عدم تحضير معلوماتي واستخباراتي مناسب، ثانيا ضعف اللياقة العملانية، ثالثا انعدام إرادة القتال وانخفاض المعنويات. في المقابل تجد الفلسطينيين الذين حضروا جيدا معركتهم، والذين عرفوا جيدا كيف يناورون، والذين تحركهم إرادة قتال وتمسكهم بالحق وعقيدة لا تتزلزل.
أكيد. دكتور أنا أشكرك حقيقة على كل النقاط التي تفضلتم بذكرها. هذه العقيدة القتالية التي شاهدناها ولأكثر مرة في ميادين الوغى في مواجهة العصابات الإرهابية في سوريا أو العراق، أيضا مواجهة أبطال اليمن لعدوهم من نقطة صفر، أمام مشهد هروب قادة وضباط كبار لجيش العدو الصهيوني من أمام المقاومين، كان المقاومون يتدافعون للوصول إلى نقطة صفر لمواجهة هذا العدو. هذا الفرق الشاسع ما بين من يمتلك العقيدة القتالية والروح الجهادية وكذلك يمتلك كل ما يمتلكه المقاتل اليوم في غزة، وأمام ذلك الذي جيء به وزج به في محرقة غزة غصبا وعنوة ولا يملك شيئا من أن يدافع عنه، لا أرض ولا تاريخ ولا دين ولا قرآن ولا غيره، جاء من أجل أن يرضي أسياده أو جيء به غصبا، كما شاهدنا الأفلام التي بثت يعني مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في داخل الكيان الصهيوني وهي تنقل صور الذين ينقلون عنوة إلى جبهات القتال وإلى غزة من أجل مواجهة المقاومين. الكثير تحقق في هذه في عملية طوفان الأقصى دكتور، وحقيقة لا أود أن أغفل هنا إحياء الثقة من جديد بوعد الله بزوال الكيان الصهيوني وتحرير الأقصى الذي بدأ اليوم يتحدث عنه الصغير قبل الكبير في كل عالمنا العربي والإسلامي، عادة الأمل للشعب الفلسطيني في الشتات في الداخل بقرب العودة بقرب التحرير، إعادة الأمل بالحرية عند كل الأسرى في سجون الاحتلال وهم ينظرون كيف أن الجميع يتقاتل ويقتتل من أجل أن يطلق سراح ويطلق أسر هؤلاء الأسرى. إظهار إنسانية تعامل المسلمين مع الأسرى أيضا كانت من الصور الرائعة في طوفان الأقصى. تحقق شيء أكبر، تحققت الوحدة للشعوب بين الأمة جمعاء، بين الإنسانية جمعاء، بين كل الأحرار في العالم، تم إحياء روح الجهاد في كل الأمة دكتور. حقيقة أعيدت القضية الفلسطينية إلى مكانتها المحورية في الأمة من جديد، وأسقطت تلك المنظومة الإعلامية الصهيونية العالمية التي لم تستطع أن تقف أمام المقاومين وأمام المشهد الجماهيري الحاشد الذي تنطلق فيه الملايين في كل مكان من أجل مواجهة المجازر ونصرة الشعب الفلسطيني. هناك أيضا الوحدة الداخلية عند العدو انتهت، تهشمت. فكرة الوطن اليهودي أظهرت أنها فكرة هشة للغاية لا يمكن التعويل عليها. صفقة القرن انتهت، تهجير أهل غزة بات وراء ظهورنا، مخطط التطبيع لا أحد يتحدث عنه، أسقطت كل تلك الشعارات التي ساقها الصهاينة لأكثر من 70 عام. لأول مرة يغزى الكيان ولا يغزو، لأول مرة يتم الحصول على ما تم الحصول عليه. العدد الهائل من قتل العدو الصهيوني دكتور كما نشاهد وكما نعلم جميعا، والعدد الهائل من الأسرى لم يسبق له مثيل في تاريخ الصراع مع الكيان. بهذه الفكرة مجتمعة أختم معكم دكتور، تفضل. حقيقة هذه بعض مما تحقق من عملية طوفان الأقصى، هذا غيض من فيض، هذا جزء من كل. نحن نتحدث اليوم عن هبة عالمية ضد الكيان الصهيوني، هبة عالمية الكل يتحدث فيها عن نصرة غزة وأهل غزة وأبناء غزة ونساء غزة، ولا أحد يتحدث عن دعم الكيان الصهيوني. حينما يتوجه الرأي العام العالمي للحديث عن أكثر من 90% أو 95% مع فلسطين وأقل من 5% مع الكيان الصهيوني، يعني انهيار لتلك المنظومة الإعلامية التي ظلت تكذب على العالم لأكثر من 70 عام بأن من حق اليهود فلسطين وأنهم مظلومون وما إلى ذلك. اكتشف العالم، كل العالم ليس فقط العالم الغربي، نتحدث عن كل العالم، حينما رأى المجازر التي ترتكب في غزة وحينما رأى مظلومية الشعب الفلسطيني وظلم السجان الصهيوني والإرهابي الصهيوني بحق أبناء غزة. كل الشكر والتحية للدكتور العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط، الباحث الاستراتيجي والعسكري من بيروت، لانضمامه إلينا. نتوقف عند فاصل، نواصل بعده اللقاء، رافقوا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله ولم يحضراتكم مستمعينا، وأهلا بكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى، اجتاح الكيان الصهيوني، لا زال محور وموضوع النقاش. هنا بس أن تكون لنا وقفة عند الواتساب والمساهمات الصوتية التي وصلتنا، نستمع إلى أولاها للأخ العزيز والفاضل نعم. أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سيظل العار يلاحق الحكام العرب والأعراب المطبعين مع الكيان الصهيوني النازي، لأن حكام العرب ومن وجهة نظري الشخصية مجرمون كالصهاينة والأمريكان، لا فرق بينهم، لأنهم تركوا العدو الصهيوني يفترس الأطفال والنساء والشيبان بنيران حقدهم وإجرامهم. والشعوب العربية والإسلامية إن لم تبادر إلى نصرة إخوانهم في غزة فهم والحكام سواء بسواء. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. في الأخبار العاجلة، الزوارق الحربية الاحتلال تطلق قذائفها ورشاشاتها صوب منازل فلسطينيين على بحر رفح، مزيد من قوافل الشهداء والجرحى ومزيد من هزائم هذا العدو في الميدان. الأخ محمد مهدي كتب يقول: محور المقاومة هو الذي يتصدر الدول العربية والإسلامية لمناصرة المقاومة الفلسطينية في غزة وفي كل المغتصبات الفلسطينية. حياك الله بياك، مع شكري الجزيل لك أخي الكريم والفاضل. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. مع الأسف الشديد، بعض الزعماء الذين يواجهون الخطر الحقيقي وغالبيتهم من دول الطوق، فيما لو سقطت لقد الله قطاع غزة. هنا يبدأ الزحف الممنهج على هذه الدول والتخطيط الكبير، وخاصة لدولة القاهرة، أي بتحويل قناة السويس. إذن ما عليهم إلا أن يوضعوا أيديهم بأيدي دول محور المقاومة، وإلا خسروا الحرب الثانية كما خسروها في الحرب الأولى عام 67. وأشكر لكم.
شكر جزيل لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. ينضم إلينا من القاهرة دكتور علي أبو الخير، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. دكتور، لا بأس أن نبحث في طوفان الأقصى وعملية قضية الهدنة التي انهارت وتجدد المجازر التي لا زال فيها يرتكب كيان الاحتلال الصهيوني المزيد من قتل النساء والأطفال دون تحقيق أي من أهدافه. تفضل.
كان أنا كنت على مستوى الشخصي وعلى مستوى الإخوة الذين نقعد معهم، كنت متوقع أن الهدنة لن تستمر، لأن إسرائيل تعيش حالة الصدمة. كان الصهيوني ما زال في حد صدمة وحالة رد الفعل، هو يريد الانتصار بأي ثمن حتى لو أضاع كل القطاع وقتل كل النساء وكل، فهو يمارس سياسة الأرض المحروقة.
صحيح.
يريد وقبول الكيان الصهيوني للهدنة كان من أجل التوصل من الرهائن من الأسر الذين أطلقوا الإسرائيليين الذين تم إطلاقهم، معرفة مكان اختباءهم ومكان حجزهم، فهو لم يستطع أن يفعل ذلك أو لم يخرج بنتيجة من الأسرى الإسرائيليين، ولم يستطع معرفة الأماكن، ولم يستطع أن يصل إلى المنشار، فكانت هذه هي الحرب التي نتحدث عنها عليه. أنا كنت متوقع أن نتطرح
حقيقة اليوم، وكنا نتحدث قبل قليل مع ضيفي من بيروت، لم يحقق كيان الاحتلال أي من أهدافه ولن يحقق هذه الأهداف. طبعا نقول أنه لن يحقق هذه الأهداف، وننقل نص ما تفضل به نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد صالح العروري، باعتبار أن قضية ما جرى خلال أكثر من 50 يوم لم يبقي شيئا لم يستخدم، استخدم كل شيء، كل أنواع السلاح المحرم وغير المحرم، ارتكب كل المجازر، حرق كل شيء، دمر كل شيء، ولم يستطع. إذن لا يمكن بالعرف العسكري والعقل والمنطق أن يحقق شيئا بعد ذلك. نسأل عن إصراره أو عودته مرة أخرى إلى قضية إيقاع المزيد من الضحايا وشهداء وجرحى، لا أكثر من ذلك ولا أقل، لأنه أعلم من غيره أي الكيان الصهيوني بأنه لن يستطيع تحقيق شيء.
هو مجرد أن يقتل المدنيين هو بالتالي يثبت أنه عاجز عن كبح جماح المقاومة وكبح فريق حماس. وبالتالي عندما يدخل بالضرب هذا الضرب الذي كنا نتوقعه بحيث أننا نقول أنه دخل ليجد أي ثغرة يستطيع من خلالها ادعاء الانتصار، لكن نتوقع أن الحرب لن تستمر أكثر من أسبوعين ثم بعد ذلك تدخل المفاوضات كما حدث في عام 2021.
حقيقة دكتور علي، هناك خبر كان يتحدث قبل أقل من ساعة من الآن حول سحب الوفد من الموساد من قطر لتعثر التوصل إلى أي هدنة، لكن ما تم الحديث عنه من بعد ذلك أن الأسابيع القادمة ستكون هناك ضربات جوية مكثفة جدا ومن بعد ذلك تكون أقل كثافة. ما المقصود بهذا الأمر؟ ما الذي يريد أن يفعله بالتحديد الجانب الصهيوني؟ هل يريد الضغط على الجانب المفاوض في غزة؟
الأخبار التي أتتنا من قطر سبب انهيار الهدنة أسيرات إسرائيليات مجندات جنود أو جنديات طلب الكيان الصهيوني تحرير هؤلاء المجندات مثل عملية التحرير. حركة حماس رفضت،
صحيح،
رفضت، كان من ضمن الأسباب. أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني كما حدث 2014 و2021 أعتقد أنه سيلجأ مرة أخرى إلى الحرب، إلى الأرض المحروقة، ثم يدخل في التفاوض رغما عنه. كما حدث في سنة 2021 قال الكيان الصهيوني انه لن يتفاوض ولن 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 ولن، لكن في كل الاحوال نحن نقدم القداسة والتحية للشهداء الذين استشهدوا كل يوم، نخبي اعيننا خجلا مما يحدث لهم ولا نستطيع ان نفعل لهم شيئا.
حقيقة الكيان الصهيوني قال في بدأ عمليته البرية كما تتذكرون دكتور بأنه يريد تحرير أسراه وكذلك القضاء على حركة حماس واعتقال أو قتل قادة حماس وما إلى ذلك، لكنه لم يستطع ذلك. الآن في آخر الأخبار مزيد من المجازر، استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين في قصف صهيوني استهدف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. أكثر من ذلك لا يمكنه أن يصنع، أن يصل إلى الأنفاق، أن يصل إلى القادة، أن يحرر الأسرى وما إلى ذلك. كل هذا الكلام هراء، يؤكد له أبناء المقاومة في كل ساعة في كل لحظة بأن كلامه هراء ولن يستطيع تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة. الحديث عن المجندات كما تفضلتم، الإسرائيليات، الجنود الإسرائيليين، جنود أو مجندات لا اختلاف في ذلك ولا فرق بينهما حقيقة. في أدبيات المقاومة اليوم يجري من بعد إيقاف إطلاق النار أولا، وكذلك الحديث عن تبييض السجون، أي إطلاق سراح كل السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجنود الصهاينة. تفضل.
هو أولا يعني كل الأمور تعود بنا إلى نقطة البداية منذ 7 أكتوبر التشرين الأول، وهو يعيش في صدمة وفي رد فعل، والحكومة المتطرفة اليهودية الصهيونية تصر على إطلاق يدها، إطلاق يد الجيش، الجيش الذي كان لا يقهر وطرح أنه جيش ضعيف لا يستطيع أن يمارس ولا يتحدى. عندما دخل في أي مواجهات مع حركة الإسلامية حماس كان يسقط لهم جنود وتضمر لهم معدات ومدافع وأسرى جدد، فبالتالي هو لا يستطيع أن يتخيل أنه سيغرو خاسرا، ورغم أن الدول الكبرى أو الدول الاستعمارية التي تساعده بطريقة لم تحدث له من قبل، لأن ضربة أخرى كانت مثل هذه الضربة تنهي الكيان الصهيوني. فبالتالي أعتقد كمان أيضا أن تحت ضربات حزب الله المستوطنات في الشمال دخلت الوسط، والمستوطنات التي في بجوار غزة في فرع غزة دخلت إلى الوسط. في الأول كان الفلسطينيين هم الذين يعانون ولا يشعرون بالأمان، الآن أصبح الإسرائيليون لا يأمنون على أنفسهم هذا الموقع، وهذه ضربت نظرية الأمن الإسرائيلي أو الأمن الصهيوني في مقتل، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يحمي الشعب. إلى جانب أن الفلسطيني يجلس في أرضه صحيح لا يحكم نفسه، ولكن يقع تحت أطالات الاحتلال، ولكن هذه أرضه أن يدخل عنه، بعكس الإسرائيليين عندما حصل 500,000 شخص غادر إسرائيل بعد 7 وممكن يعودون من حيث جاءوا أو من يتبقى منهم يعيشون تحت ظلال الدولة الإسلامية في فلسطين وفي باقي الدول الإسلامية.
طبعا من خلال إجراء مقايسة ومقارنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن ذلك في العقيدة القتالية للمقاومين الفلسطينيين وفقدها أو عدم وجودها لدى الجانب الصهيوني. كنا نتحدث في هذا الأمر قبل قليل مع ضيفي الكريم، بالإضافة للمستوطنين كما تفضلتم مئات الألوف هربوا من هذه المحرقة وهربوا من فلسطين المحتلة، مع العلم أنهم بعيد عن كل البعد عما يجري ولا يشاهدون ما يشاهده أهلنا في غزة، وأبناء غزة متمسكون بأرضهم، وحقيقة المقاومة أثبتت بأنها من رحم هذا الشعب ورحم معاناة أبناء غزة، وأثبت أبناء غزة أيضا أنهم جزء من هذه المقاومة حينما تشبثوا بأرضهم بعقيدتهم بوطنهم بغزة ولم يتركوها ولن يتركوها، بينما الجانب المقابل التخبط كما تفضلتم، الثبات لدى المقاومة وقادة المقاومة في التصريحات في العمل في كل شيء، مقابل التخبط الموجود لدى الجانب الصهيوني. الجانب الصهيوني اليوم متخبط إلى أبعد الحدود ولا يعلم ما الذي يمكن أن يأخذه، ويتحين الفرص دائما ليقول بأنه متماسك لكنه يفضح بين الحين والآخر حينما يتحدث لوسائل الإعلام قادة الكيان الصهيوني من نتنياهو إلى وزير حربه إلى الآخرين مفضوحون حقيقة، فلا يمكن إجراء مقارنة ما بين الجانبين، لكن ما يجري اليوم مقارنته هو الصبر، العقيدة، الاستبسال أمام جبن هؤلاء وجيشهم الذي كان يسمى لا يقهر وهو أوهن من بيت العنكبوت. في هذه اللحظات التي نحدثكم دكتور علي، طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة ومتزامنة على حي الشيخ ناصر والمحطة وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. قبل أن نودعكم كلمة أخيرة دكتور تفضل.
في حوار كان مع أحد الذين دفعون عن كان الصهيوني وهو ليس مصريا، قلت له إذا كانت حماس استطاعت أن تقلب الموازين 7 أكتوبر تشرين الأول في الضفة الغربية، هناك سلطة ويقولون هناك سلطة معتدلة، ومع ذلك كان يقتل وما زال يقتل ويعتقل المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية. أيضا أن خلال الفترة القادمة ستشتعل الأوضاع إذا لم تقف هذه الحرب، تشتعل الأوضاع في الضفة الغربية وتكون الثورة مستمرة هنا وهناك وتنتصر بالإرادة وبدماء الشهداء الذين نودعهم بكل حب وبكل احترام وتقدير.
حقيقة الضفة أيضا مرشحة لأن تشتعل خلال الساعة والأيام القادمة، هذا ما يقوله الكثير اليوم في داخل الضفة والتقارير تشير إلى ذلك، وما جرى خلال الفترة الماضية الضفة أيضا قدمت شهداء خلال أكثر من 50 يوم، شهداء وجرحى وأعداد هائلة. حقيقة الكيان الصهيوني يريد أن ينتقم لهزيمته التي مني بها من أهلنا في الضفة. دكتور علي أبو الخير كاتب المحلل السياسي من القاهرة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم.
شكرا،
حياك الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في حدث وحوار، وأستثمر الدقائق القليلة المتبقية أحاول أيضا أن أقرأ في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أختي الكريمة. الذي يحصل في غزة وفلسطين ولبنان أمر فوق التحمل وغير مقبول، ويعلم الجميع أن الكيان الصهيوني لا عهد له ويمارس الخيانة والغدر ولا يلتزم بهدنة ولا يتوقف عند إجرامه، فلماذا يسكت العالم العربي والإسلامي عنها وتحت أنظار الجميع؟ إن كان كيان الصهيوني يريد حربا رادعة فاردعوها بالحرب واكسروا أنفها وكل عظامها لأنها تستحق ذلك بسبب ما تفعله بشعب غزة وفلسطين الأبرياء والمدنيين البسطاء. لا يجب السكوت عنها أبدا حتى ترضخ للرأي العالمي والدولي. ومعالي من البحرين، حياك الله وبياك أختي الفاضلة، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أبو مهند الحسين من اليمن، الأخ عباس من البحرين، الأخ كرار نجار من العراق، الشيخ إبراهيم صابر من اليمن، للجميع كل الشكر والتحية دائما. طبعا الأخ الشيخ إبراهيم صابر من اليمن كتب يقول: نترحم على شهداء الإسلام في كل مناطق ونقاط المقاومة، ونسلم سلام الصادقين على أرواح إخواننا الإيرانيين من الحرس الثوري في سوريا الذين استشهدوا هذا اليوم، أحفاد سلمان الفارسي المحمدي. لقد نصر الإيرانيون دين محمد صلى الله عليه وآله كما نصره سلمان الفارسي صاحب الخندق. إن إخواننا في إيران الإسلام جزء أصيل من المسلمين، وهم من رفعوا شأن الحضارة الإسلامية في كل الميادين، واليوم لا زال عطاؤهم كريما غزيرا ونثمنه، ويعلمه الله الذي لا يضيع أجر المحسنين. فسلام لكم من وسط اليمن ومن كل نفس حر يجري فيه الولاء لكم. زينب لحميقاني من اليمن، شكرا لأخت زينب تحت عنوان الشيخ إبراهيم صابر طبعا تكتب لنا، شكرا لأخت زينب على كل هذه المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، ونسأل الله الثبات للجميع. الرئيس الإيراني في هذه اللحظات لرئيس وزراء اليابان هاتفيا يقول أن صمت وتقاعس المسؤولين في العالم سيزيد من صلافة العدو على مختلف الدول ومن بينها اليابان، وعبر جهودها الدبلوماسية أن تتابع بجدية وقف العدوان وإيصال المساعدات ورفع الحصار عن غزة. طيب أكتفي بهذا القدر باعتبار أن الوقت يداهمنا، وفي الأخبار العاجلة حرس الثورة الإسلامية أعلن قبل ساعات من الآن استشهاد 2 من مستشاري العسكريين في عدوان جوي صهيوني على سوريا أثناء القيام بواجباتهم. هناك كثير حقيقة من الأخبار لكن لا أمتلك الوقت الكافي للتوقف عندها، تحديث الأخبار يحتاج إلى وقت، كان بودي أن أتوقف عند كل ما هو جديد. السيد العروري فقط مذكر بأنه قال أن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات الإسرائيلية العسكرية سواء الحرب البرية أو الجوية أو غيرها. غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم السمعين الفاضل في برنامجنا هذا في حدث وحوار، ولازلنا عند طوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني. حتى الملتقى بإذن الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.